بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. ما زلنا في أنواع المياه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثانيهما أي القسمين ماء منجس بفتح الجيم المشددة. اقرأ اشرح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ثانيهما أي القسمين ماء منجس بفتح الجيم المشددة أي متنجس بأحد
لماذا
شيئين.
يقول ماء منجس أو متنجس ولا يقول ماء نجس؟ لأن الأصل في الماء الذي خلقه الله تعالى الطهارة. خلق الله عز وجل الماء طهورا، وطرأ بعد ذلك عليه النجاسة، فهو منجس أو متنجس وليس نجسا. نعم. ومن عبر من الفقهاء وقال نجس يعني باعتبار ما آل إليه. نعم.
نعم. قال: أي متنجس بأحد شيئين، إما بأن وصل إليه أي اتصل رجل، أي نجس غير معفو عنه حال كونه أقل من قلتين.
يبقى هذا سبب من أسباب تحول الماء من طهور أو طاهر إلى نجس، وهو أن يصل إليه، أن يتصل به، أن يقع فيه نجاسة، وتكون هذه النجاسة غير معفو عنها. فإذا وقع في الماء نجاسة وكان هذا الماء أقل من القلتين فإنه يتحول مباشرة إلى نجس. لا ننظر إلى صفاته، طعمه ولونه وريحه، لا ننظر إلى شيء من ذلك. طالما أنه أقل من القلتين فحكمه مباشرة النجاسة بمجرد وقوع النجاسة فيه. نعم.
قال: وإما بتغيره به، كما أشار إلى ذلك بقوله أو به أي بالنجس المتصل به تغير أو تغير. تغير يا شيخنا ولا تغير؟
لا، تغير أحد، لأن أحد هنا فاعل وتغير فعل، ولكن اتصلت به ألف الإطلاق علشان هو في الشعر. تمام؟
نعم. قال: أو به أي بالنجس المتصل به تغير أحد أوصافه الثلاثة من طعم ولون وريح، ولو تقديرا أو تغيرا يسيرا، مع كونه ساواهما أي القلتين أو أكثر منهما أي مع كونه قلتين فأكثر.
هذه هي الحالة الثانية، أن يكون الماء قلتين أو أكثر من قلتين ووقع فيه كذلك نجاسة. ففي هذه الحالة ننظر إلى تغير الماء، ننظر إلى صفات الماء، طعم الماء ولون الماء وريح الماء، هل تغير واحد من هذه الأشياء؟ فإذا تغير واحد من هذه الأشياء نحكم بنجاسة الماء، وإذا لم يتغير واحد من هذه الأشياء رغم وقوع النجاسة في الماء نحكم بأن الماء طهور باق على طهوريته لم يزل. إذن المسألة هنا تتعلق فيما وصل من الماء إلى قلتين أو أكثر من القلتين، تتعلق بمسألة التغير. إذا تغير الماء هذه العلة، يكون الحكم أن الماء نجس، وإذا لم يتغير الماء فهذه العلة ليست موجودة، إذن فالحكم بالنجاسة أيضا لا يكون موجودا، وإنما نحكم بأن الماء طهور. يبقى ينقسم الأمر الآن إلى قسمين: نجاسة وقعت في ماء قليل نجاسة وقعت في ماء كثير، الماء القليل ينجس مباشرة بمجرد وقوع النجاسة فيه، وأما الماء الكثير، والكثير هنا معناه الذي وصل إلى قلتين أو وصل إلى زيادة عن القلتين، فننظر في مسألة التغير، هل تغير طعمه أو لونه أو رائحته؟ إذا تغير شيء من ذلك نحكم بنجاسة الماء، وإذا لم يتغير شيء من ذلك فنحكم بأن الماء باق على طهوريته. لماذا؟ لأن النجاسة لم تؤثر فيه شيئا. نعم
قال مع
وأشر هنا إلى مسألة التغير، فقال سواء كان التغير حسي يعني يشم بالعين لأنه لون، أو يشم بالأنف لأنه رائحة، أو يدرك بالذوق لأنه طعم، هذا كله يقال فيه حسي، أو حتى لو كان التغير تقديري كما شرحنا في التغير التقديري بالنسبة للماء الطاهر، وسيذكر الشيخ هذا وهذا الآن كيف ندركه، كيف نعرف أن الماء تغير فرضا وتخمينا تقديرا. فسواء كان التغير حسي أو التغير تقديري، وكذلك لو كان التغير يسير أو التغير كثير، كان التغير يسيرا أو كثيرا، طالما حصل تغير فمباشرة نحكم على الماء بالنجاسة. نعم
قال ولو احتمالا بصرف
لا بخلاف ما إذا بلغهما ولو احتمالا بصرف الماء
بصرف. نعم
يعني اقف على معنى وابدأ بمعنى، وهذا أحد أسباب فهم الفقه فهما صحيحا خاصة، وفهم الكلام عموما فهما صحيحا، أن تقف على معنى تام يحسن الوقوف عليه حتى يكون المعنى واضحا، وإذا بدأت تبدأ بمعنى جديد ولا يكون له تعلق بما قبله لفظا ولا معنى، يتوقف عليه فهم الكلام الجديد. فهو هنا قال مع كونه ساواهما القلتين يعني أو أكثر منهما يعني أكثر من القلتين، فأفدني إن ما كان قلتين أو أكثر من قلتين له حكم واحد، حكمه ينبني على مسألة التغير وعدم التغير، فالذي يتغير اسمه ماء ناجس، والذي لا يتغير اسمه ماء طهور، وهذه قاعدة اكتبوها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا مثال لهذه القاعدة، التغير هو العلة في مسألة ما وصل من الماء إلى قلتين أو زيادة وقد وقعت فيه نجاسة، إذا تغير يبقى العلة وجدت، الحكم يوجد مباشرة يبقى نجس، تخلف الحكم تخلفت العلة، يعني الماء لم يتغير يتخلف الحكم يبقى الماء ليس بنجس. وبدأ في كلام جديد قال بخلاف ما إذا بلغهما ولو احتمالا بصرف الماء ولم يتغير فلا ينجس، هذه حالة أخرى، يقول إن إذا الماء لم يتغير، إذا الماء لم يتغير وكان قلتين أو أكثر من قلتين، حتى لو كان قلتين احتمالا، لو كان قلتين احتمالا، يعني أنت الآن كشف هل هو فعلا وصل القلتين أو لم يصل إلى القلتين، عندك شك في هذه الحالة، يكون المسألة مسألة إيه؟ مسألة ترجيح الأصل، ترجيح الأصل، الأصل إن الماء طهور، ومسألة النجاسة الآن مشكوك فيها، نرجع إلى القاعدة التي أصلناها سابقا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الماء طهور، أنت الآن تشك يا ترى تنجس أو لم يتنجس، طالما إنك ما زلت تشك اطرح هذا الشك واجعل الماء على الأصل. يبقى هنا إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير فهو طهور لا يحكم بنجاسته، حتى ولو كان ذلك احتمالا بصرف الماء، يشير بهذا إلى أنك لا تعتبر النجاسة. فمثلا مقدار النجاسة الموضوعة في الماء لتر، لا ما تحسبش هذا اللتر في ضمن القلتين، اتكلم عن الماء الطهور قبل أن ينزل فيه لتر الماء النجس. هل هذا الماء قلتين؟ لا تنظر إليه بعدما وضع فيه لتر الماء أو لترين من الماء النجس، لا، قدره قبل أن يقع فيه هذا. كذلك لو وقعت فيه فأرة مثلا وحجمها كبير يعمل مثلا كيلو، ها، فلا شك أنه يزيد نسبة الماء في الإناء، فانظر إلى أصل الماء الذي كان موجودا. هذا معنى كلمة ولو احتمالا بصرف الماء، يعني الماء دون اعتبار النجاسة، قدر الماء وكمية الماء دون نظر إلى زيادة الماء بسبب وقوع النجاسة فيه. فإذا لم يتغير الماء، طعمه هو نفس الطعم، لونه هو نفس اللون، رائحته نفس الرائحة، الماء طهور لم يتنجس. نعم
نعم. قال بخلاف ما إذا بلغهما ولو احتمالا بصرف الماء ولم يتغير فلا ينجس، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.
هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. المنطوق أمامنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، بمعنى إن إذا وصل الماء إلى قلتين فإنه لا يتنجس بالنجاسة التي تقع فيه. وعكس هذا الكلام هو المفهوم، إذا لم يبلغ القلتين يبقى معناه يتنجس. وده كده الحكمين اللي قلناه. الحكم الأول إن الماء إذا كان قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة فإنه لا يحمل الخبث بشرط سيأتي الآن، وإن الماء الذي أقل من القلتين بمجرد ما تقع فيه النجاسة نحكم بنجاسته مباشرة، نقول إن هو تنجس، لا ننظر فيه تغير أو لم يتغير، لأنه ماء أقل من القلتين. نعم
نعم. قال لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، المخصص لعموم خبر الماء طهور لا ينجسه شيء.
طبعا هذا عام، الماء طهور يعني الماء قليلا أو كثيرا طهور لا ينجسه شيء، فهذا كلام عن الماء قليل وكثير. فجاء هذا الحديث ليحدد لنا كمية الماء أو قدر الماء، فقال لا، الماء إذا كان قلتين فأكثر يبقى كثير، وإذا كان أقل من القلتين يبقى قليل، القليل ينجس مباشرة. طب والكثير؟ لا، بتكملة هذا الحديث الذي معنا، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فعلشان نعمل بالحديثين، وده الواجب، واجب إن إذا كان عندي دليل واثنين وثلاثة في مسألة إنه أحاول العمل بكل الأدلة، ما أخدش دليل وأطرح دليل. وهذه أيضا قاعدة نكتبها عندنا، الإعمال أولى من الإهمال، الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، ما أخدش دليل وأترك الثاني، في حين إني بمستطاعي أعمل بكل الأدلة. فعملنا هنا بالدليلين، الحديث الذي يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، قلنا هذا في الماء الكثير. طيب وفي الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثة، اللي بيعطينا مباشرة إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. وبكده عملنا بالإيه؟ بالحديثين. نعم
نعم. قال فإن زال تغيره الحسي أو التقديري نفسه، أي لا بعين كطول مكس أو بمن ضم إليه أو أخذ منه، والباقي قلتان طهر لانتفاء علة التنجس.
تمام. يبقى إذا زالت العلة زال الحكم. لماذا حكمنا على هذا الماء الكثير بأنه نجس؟ قال لأن وقعت فيه نجاسة فغيرته. إذن العلة هنا في مسألة التغيير. طب لو زالت هذه العلة، لو بعد قليل مكث الماء مثلا ساعة ساعتين ثلاثة فلأجل ذلك تغير اللون وذهب، تغيرت الرائحة طارت، تغير الطعم أصبح الطعم غير موجود بطول المدة، وهذا معنى كلمة طول المكث. أو بمن ضم إليه، أضفت إليه ماء جديدا، ماء من ضم إليه يعني من الماء، أو أخذ منه، وضعت مثلا دلو في داخل الخزان فأخذت النجاسة وما معها من الماء الذي حولها هو متأثر بالنجاس، والباقي قلتان، في حالة ما أخذت بعض الماء الباقي بعد الأخذ قلتان. وأنظر أين اللون مش موجود، أين الطعم مش موجود، أين الرائحة مش موجودة، ذهبت العلة مباشرة، يذهب الحكم. كنت حكمت بالنجاسة، الآن لا أحكم بالإيه؟ بالنجاسة، زالت العلة فزال الإيه؟ الحكم. كما قلنا القاعدة اللي معانا هي إيه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن الكلام ده يكون بإيه؟ بغير عين، يعني لا أضيف مادة إلى الماء، ولا أضيف شيئا إلى الماء، ولا أطرح شيئا في الماء، إنما أنا إيه؟ إنما أنا تركت الماء مثلا فترة، أو صببت عليه ماء جديد، أو أخذت منه ماء في الموضع الذي وقعت فيه النجاسة ورفعت النجاسة وهكذا. فهنا طهر الماء بنفسه، أو طهر بمثله، أو طهر بإنقاص جزء منه، وأنا لم أضف إليه عينا غريبة عن الماء، لم أضف إليه عينا غريبة عن الماء. قال طهر يعني الحكم أنه يتحول إلى ماء طاهر كما كان. لماذا؟ قال لانتفاء علة التنجس. علة التنجس اللي أنا حكمت بها هي التغير، والتغير زال. نعم.
طب شيخنا بارك الله فيكم، أو بمن ضم إليه، هنا شرط أن يكون ماء؟
طبعا الكلام هنا عن الماء، وإلا فلو كان غير الماء يدخل في كلمة عين، وهو لا. قال ما يكونش عين، قال لا يكون الذي أضيفه إلى الماء عينا، ما سوى الماء عين. تمام؟
نعم. طب يا شيخنا إذا كان التغير تقديري، يعني وقع نجاسة أو بول مثلا منقطع اللون أو كده، وقدرناه وقدر أنه لو, لو, لو غير منقطع سينجس الماء، تمام؟ كيف أعرف، كيف أعرف أن النجاسة زالت بعينها؟
بالتقدير أيضا، بالتقدير أيضا أقول مثلا هذا الشيء إذا وقع في الإناء على أصله فإنه ينجس، فإذا بقي ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، أو أضفت إليه مثلا مقدار كذا وكذا من الماء فإنه يزول التغير في الأصل، فكذلك يزول في التقدير.
نعم يعني نرجع للتقدير،
ونضرب مثلا كل تقديرا في التقدير، تقدير في الحالتين. نضرب مثلا عندي مثلا لتر ماء، لتر بول منقطع الرائحة، تبول إنسان في إناء وهذا الإناء مقدار لتر مثلا، وتركه في الهواء فزالت الرائحة منه، فلم نعد نميزه الآن عن الماء، وجاء إنسان أخذ هذا اللتر ووضعه في الخزان. هنا نسأل واحد من الخبراء، اللتر ده على الخزان ده يؤثر فيه طعما أو لونا أو رائحة؟ لو كان البول على أصله لم تذهب رائحته؟ فيقول أيوة طبعا. إذا قال أيوة طبعا خلاص يبقى هنا تنجس إيه؟ تنجس هذا الخزان. ولو قال لا لا يؤثر، نقول إيه؟ لأن الماء يقول مثلا الماء كثير جدا، يبقى قال لا يؤثر في هذه الحالة، يبقى إذن الماء طهور. طب قال يؤثر، الماء نجس. فنسأله سؤالا آخر، افترضنا أننا أضفنا إلى هذا الماء مثلا مثله ضعفه، يعني هل يؤثر فيه فيزول رائحة البول منه؟ يقول أيوه يزول، خلاص هنا زال تقديرا أيضا. فإن قال لا يزول خلاص يبقى نجس. أو نسأله إذا أبقيناه يوما مثلا هل تذهب منه الرائحة؟ إذا قال أيوه يبقى خلاص برضو زال التغير. فنقدر في مسألة تنجسه، ونقدر في مسألة تطهره.
نعم. جزاكم الله خير.
وجزاك مستر.
قال رحمه الله تعالى: بخلاف ما إذا زال بعين كمسك وتراب وخل فلا يطهر كما سيأتي.
بخلاف ما إذا زال بعين كمسك. المسك لماذا؟ لأنه أراد يزيل الرائحة، رائحة النجاسة، فأضاف مسكا ليزيل الرائحة. أو مثلا بتراب، ها شاف إن النجاسة أثرت على الماء من ناحية اللون فأضاف التراب ليذهب اللون. أو بخل، شاف إن النجاسة وقعت في الماء فغيرت طعمه فأراد أن يزيل الطعم فوضع فيه خل. فهل هنا إذا المسك أزال رائحة النجاسة، أو التراب أزال لون النجاسة، أو الخل أزال طعم النجاسة، هل معنى ذلك إن الماء تحول إلى طهور؟ هل نقول هنا إن زالت العلة؟ لا، لا نقول إن زالت العلة. لماذا؟ ما أدراك أنها زالت؟ هي ما تزال موجودة ولكن غلب عليها ما أضفته إليها، غلب طعم الخل، غلب لون التراب، غلبت رائحة المسك، هي غلبت، والتانية إيه؟ موجودة ولكنها مستترة. هو قطع علينا الطريق، قال إن التغير يكون بنفسه أو بإضافة ماء جديد إليه أو بأخذ ماء منه، لكن إيه؟ لكن في مسألة الأخذ الباقي يكون كلتي، وما ينفعش إنك تضيف عليه عين على الإطلاق، لا يصح أن تضيف إليه عينا على الإطلاق، فإذا أضفت عين فيبقى الإيه؟ يبقى نجسا. قبل ما ندخل في مسألة التغير التقديري دعنا نفهم وما إن كانوا يعني فيما قلناه أو لا، إن كان حد عنده سؤال فيما قلناه يتفضل.
لو تكرمتم سيدي، أليس التراب من وسائل التطهير؟
التراب من وسائل التطهير فيما جعله الشارع كذلك فقط، فهي رخصة، ومعروف أن الرخصة تقدر بقدرها، تمام؟
لا سمحت. لا،
بمعنى ان الشرع اجاز التطهير به في ايه؟ في غسلات الكلب، ماشي، في رفع الحدث اصغر واكبر، تيمم، ماشي، في ماذا ايضا؟ خلاص يتوقف عندي ايه؟ عندي ما جعله الشرع كذلك فقط. نعم.
لو سمحت يا سيدنا، احنا في فقره الماء المجاور قلنا حتى ان طرح فيه التراب كونه قدوره.
نعم.
فلو زالت القدور عن الماء المتنجس هذا وتغير اللون.
نعم. ما هو احنا في الماء الطاهر كنا نقول طرح تراب فقط. هنا نحن نقول الماء تنجس لأن وقع فيه نجاسة، وأنت أضفت بعد النجاسة ترابا. فهل هذا التراب يزيل النجاسة؟ لا، ده هو ستر على وجود لون النجاسة فقط. نجاسة موجودة، فلذلك يبقى حكم نجاسة الماء موجودة، فلا علاقة بين المسألة السابقة اللي كنا بنتكلم فيها، لأن هناك كنا بنقول طرح التراب فقط، والتراب لا يؤثر على طهورية الماء، فيبقى الماء طهورا، ما مش طاهر ولا شيء، يبقى طهور، لأن الماء لا يؤثر، التراب لا يؤثر عليه شيئا، هيترسب بعد شوية وتزول القدورة. وأما هنا نحن نتكلم عن ماء وقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة أثرت فيه بظهور اللون، وأنت لكي تذهب هذا اللون أتيت بتراب فطرحته على الماء حتى تزيل اللون. نقول لك لا، حتى ولو أزال اللون في نظرك فهو لم يزل، وإنما ستر اللون فقط عنك، تمام؟ فلعله مثلا اختلط باللون وأخذه معه وترسب.
نعم نعم.
أنت تريد أن تقول إن بعد ما صفى الماء،
بعد ما صفى الماء، نعم،
الماء نقيا، نعم، وترسب التراب، ننظر فنرى هل اللون موجود؟ ما أدراك.
نعم. أخذ، أيوة نعم،
وأخذ ونزل به إلى القاع، ما أدراك.
تمام.
فهو قطع عليك المسألة من البداية، قال إذا حصل التغير بسبب عين أضفتها فهذا لا يجعل الماء طهورا، لا بد وان يزول بنفسه او يزول باضافه ماء اخر اليه مكاثره، يعني كسرت الماء، واما انك اخذت النجاسه وما حولها من الماء والباقي قلتين والباقي ليس متغيرا، فكده يبقى انت رفعت سبب التغير.
شيخنا على كده بزهر
على كده على هذه المساله تحليه مياه الصرف الصحي ما تنفعش طبعا الاستخدام.
على مذهبنا لا تصح، وان نعم. كان يجوزها اهل الفتوى، المساله تختلف من حكم الى فتوى، تمام؟ الحكم شيء والفتوى بتنزلها على الواقع شيء اخر، لها ترتيب اخر، تمام؟
انا اقصد على هذا الكلام، على هذا
طبعا الكلام. نعم، على هذا الكلام ليست ايه، ليست كذلك.
طب شوفنا بالنسبه للمسك،
وانما يضيفها الايه، يفتي بها اهل الفتوى على مذهب الاحناف. نعم،
المسك يا شيخنا، حتى المسك لو وضع هتحوله ازاي لطهور؟ مش هيحوله كده حتى مع فرض، لما قلنا مع فرض حتى
قلنا المسك والتراب والخل. المسك انت جبته علشان تستر رائحه النجاسه، التراب جبته علشان تستر لون النجاسه، الخل أتيت به حتى تستر طعم النجاسة. في الأحوال الثلاثة هو نجس كما هو، لم تزل نجاسته. نعم، ماشي
شيخنا. بارك الله فيكم، سؤال قوله ولو احتمالا، يقصد ان لو شك القلتان
لو انت شككت هل هو بلغ القلتين ام لم يبلغ القلتين، فالأصل انه هو ايه، انه هو طهور في هذه الحالة، حالة الشك، لأنك أنت مثلا هتقول إذا لم يبلغ القلتين نجس، وإذا بلغ القلتين طاهر، ففي احتمالين، تأيد واحد من الاحتمالين بأصل الماء، الماء أصلا طهور، فيترجح يبقى الماء طهور يقينا حتى يثبت العكس.
تمام، بارك الله فيك،
آمين يا رب وإياك. تفضل شيخ.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن يوافق ذلك الماء ما اختلط من طاهر يفرض مخالفا وسط، وإن يكن من نجس يفرض أشد، وكالقليل مائع وإن ورد، والقلتان نصف ألف قدرا برطل بغداد الذي قد حررا، وذاك تقريب بغير مين، فلا يضر نقصه رطلين. قال رحمه الله تعالى: فإن يوافق ذلك الماء ما اختلط من طاهر، أي إذا وقع في الماء خليط يوافقه في صفاته الثلاثة.
ما معنى خليط يوافقه؟ يعني خليط ليس فيه طعم ولا لون ولا رائحة، لأن الماء كذلك، الماء طبيعته ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة، تمام؟ فتقع عليه الإيه؟ الخليط، تمام؟ فلا يظهر في العين ولا في الأنف ولا في الفم، لا يظهر للماء تغير. نعم
نعم. قال: فإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا.
ما هو داء الخليط؟ خليط الذي وقع إما أن يكون طاهرا، وهي الصورة اللي احنا فرضناها في التغير التقديري بمخالط طاهر في القسم الماضي، وإما أن يكون نجسا، وهي الصورة اللي احنا كنا بنتكلم فيها آنفة منذ قليل، كنا نتكلم عن مسألة إيه، خليط نجس وقع في ماء، تمام؟ وقلنا طبعا ماء كثير من قلتين أو زياد، كما قلنا مثلا لتر بول انقطعت رائحته، هذا مخالط إيه، نجس. نعم
نعم. قال: فإن كان طاهرا كماء شجر وماء ورد لا ريح له، وماء مستعمل يفرض مخالفا للماء في أحد أوصافه، وسط في الصفات كطعم رمان ولون عصير وريح لاذن.
ريح اللاذن ده اللي هو اللبان الذكر يعني. فالشيخ يقول نختار شيئا نفترض به أو نقيس به، تمام؟ لماذا؟ لأن الماء الشجر، ماء الورد لا ريح له، لا ريح له، فماذا تفعل؟ الماء المستعمل مثلا هنا أيضا ليس له طعم ولا لون ولا رائح، إنما أنت عندك إيه؟ عندك مخالط طاهر انتزعت منه الإيه؟ الرائحة، انتزع منه الطعم، انتزع منه اللون، وتريد أن تعرف هل أثر على الماء أم لم يؤثر، تفترض أنه مخالف. لكن وانت بتفترض المخالف، افترض مخالفا وسطا، يكون إيه؟ يكون وسط في مسألة الصفات. وضرب ثلاث أمثلة للمخالف الوسط، واحد مخالف في الطعم، واحد مخالف في اللون، واحد مخالف في الرائحة. المخالف في الطعم قال زي عصير مثلا أو زي الرمان، والمخالف في اللون مثلا لون العصير وليكن مثلا مثل الايه لون الكركريه مثلا، والريح يبقى مخالف في الرائحة مثل رائحة اللاذن. هذه الأشياء ماذا سنفعل بها؟ هذه الأشياء سنجعلها بنفس مقدار المخالط للماء. إن كان ما خالط الماء مثلا من ماء الورد كان لتر، أعرض على الماء لتر من كل شيء من هذه الأشياء وأسأل هل يغير أو لا يغير. فمثلا الآن عندي لتر ماء ورد انقطعت رائحته، لم يبقى له ما يخالف به الماء. إذا وقع هذا اللتر من ماء الورد في داخل الماء فلن أتعرف الآن عليه هل غيره أو لم يغيره، لأن الصفات كلها ذهبت منه. فماذا أفعل؟ أقول تأتي بلتر من الرمان، وتأتي بلتر من العصير، وتأتي بلتر من لبان الذكر، وتسأل لو أضفنا كل واحد من هذه الأشياء إلى هذا المقدار من الماء الذي وقع فيه ماء الورد المنقطع الرائحة، هل يغيره أم لا يغيره؟ ها؟ فإذا قيل يغيره في أي واحد من الثلاثة بعرض الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث، فإذا قالوا يغير يبقى هذا الماء نحكم بأنه ماء طاهر، لأنه الآن تغير ولكن لا نرى التغير ولا نشمه ولا نتذوقه. وإذا قالوا لا يغير في هذه الأحوال الثلاثة يبقى الماء طهورا. وطبعا دارت المسألة بين طاهر وطهور لأننا نتكلم عن مخالط طاهر. نعم
نعم. قال فإن غير بالفرض والتقدير ضر وإلا فلا.
يعني يريد أن يقول إن المسألة هنا فرضية بمعنى تقديرية تخمينية نتيجة الخبرة، ليست مسألة عملية فعلية، وإنما أنت تقدر هذا، تقول وقع لتر ماء ورد منقطع الرائحة، فلو فرضنا أن هذا اللتر من الماء هو لتر إيه؟ لتر لم تذهب رائحته، وكان من الرمان، ومرة تانية كان من العصير، والمرة الثالثة كان من لبان الذكر، وهكذا، هل كان يؤثر؟ فإذا وجدته يؤثر بواحد من هذه الثلاثة فيتحول الماء طبعا إلى طاهر، ومعنى هذا أنه ضر الماء، أضره لأنه نقله من صفة طاهر مطهر إلى صفة طاهر فقط. وإذا فرضنا أنه لا يؤثر في واحد من هذه الثلاث، لا مع الرمان ولا مع العصير ولا مع ريح اللاذن، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الماء باق على طهوريته كما هو، باق على طهوريته كما هو. فهنا نعرض الصفات الثلاثة على الماء، نعرض الصفات الثلاثة على الماء، فإن تغير بالتقدير يعني ضر، وإلا فلا، يعني وإن لم يتغير فلا يضر. نعم
نعم. قال وإن يكن من نجس يفرض مخالفا أشد.
ماشي تمام. نعم. قبل ما ننتقل للنجس، يعني إن كان عندي أحد استفسار فيما قلناه أيضا يتفضل به حتى ننتقل للنقطة التي بعدها.
السلام عليكم.
اتفضل.
الله يسلم. الآن نتكلم الماء اللي هو الطهور القلتان واختلط به طاهر خليط طاهر فيه أحد الصفات اللي تكلمنا عنها، لكن ذهبت أحد صفاته، نأتي بما يوازيه من الطعم أو اللون أو الرائحة ونفرض ذلك. إن غير حكمنا من تحوله من طهور إلى طاهر، وإن لم يغير فهو طهور، بقي على طهوريته.
نعم
تمام كده.
نعم
جزاكم الله خير.
وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف في المذهب، فبعض الفقهاء يقولون، وهو ابن أبي عصرون يقول نفرض ذلك المخالط على أصله، فمثلا ماء الورد منقطع الرائحة، نفترض أنه ماء ورد ليس بمنقطع الرائحة وانتهينا فقط. تمام. وبذلك إذا افترضنا أنه يغير فهو إيه؟ فهو يصبح طاهرا، وإذا فرضنا أنه لا يغير يبقى إيه؟ يبقى طهورا، فيرد المسألة إلى الإيه؟ إلى أصل ذلك المخالط الطاهر. والرأي الأرجح هو رأي من قال نعرض الصفات الثلاثة على الماء وليس صفة الخليط فقط، وإنما الصفات الثلاثة، نعرض الصفات الثلاثة جميعها على الماء، نعرض عليه الطعم ونعرض عليه اللون ونعرض عليه الرائحة كذلك.
طيب يا شيخ بعد إذنك، هم ذهبوا إلى هذا الرأي من باب الاحتياط؟
آه نعم
نعم. جزاكم الله خير.
جزاك مصر. ولذلك هو الأخ بيسأل هل لابد من التقدير في الأوصاف الثلاثة كلها أم أن له الاكتفاء بالتقدير بوصف دون آخر؟ لا، هو ده الكلام اللي قلناه الآن، إن هو الراجح إن هو يعرض الصفات الثلاثة، وهي طريقة الإمام الروياني صاحب كتاب البحر في فروع الشافعي. نعم ماشي شخ.
حاضر شخ. قال وإياكم من نجس يفرض مخالفا أشد.
ليه مخالفا أشد؟ هنتكلم عن نجاسة. تمام. يعني عندي الآن لتر من البول انقطعت رائحته وقع في الماء فهو يوافق الماء في جميع الصفات، لن أستطيع الآن أن أشم ريحا مخالفا للماء لأن البول منقطع الرائحة، فهذه نجاسة. فلذلك لجأنا إلى التقدير بمخالف أشد، يعني يكون مخالف شديد في مخالفته، شديد في لونه، شديد في طعمه، شديد في رائحته، وسيظهر هذا من الأمثلة التي سيذكرها لنا الآن في هذا المخالف. نعم
شيخنا معذرة، هل ينفع
لا يصح نقطع المسألة، إما أن نسأل بعد المسألة الأولى مباشرة أو ننتظر للمسألة التي بعدها.
ماشي جزاك الله.
جزاك الله. وإلا كده هنشوش على الكل، وقبل ما يكون عند واحد سؤال لا هيكون عند الكل أسئلة على المسألة لأنها لم تنتهي.
قال كطعم خل ولون حبر وريح مسك فإن غير كذلك ضر وإلا فلا.
يعني هنا سنعرض على الماء ثلاثة أشياء أيضا، وهذه الأشياء الثلاثة لابد وأن تكون شديدة جدا في صفاتها. فمثلا هنا يتكلم عن مسألة الإيه؟ عن مسألة الخل من ناحية الطعم، فلا شك أن الخل أشد في الطعم من الرمان، يعني لاذع جدا لاذع جدا. كذلك هنعرض عليه لون الحبر، لون الحبر ولا لون العصير أيهما أشد؟ لون الحبر طبعا، لون الحبر شديد جدا جدا. طيب وريح المسك، ريح المسك ولا ريح اللبان؟ ريح المسك فجة جدا، وهكذا. طبعا لأننا بنتكلم على مسألة إيه؟ نجاسة. فإذا قدرنا أن الماء الذي وقع فيه البول منقطع الرائحة يتغير بواحد من هذه الصفات، ها فنحكم بأن الماء يتحول من طهور إلى نجس، وإلا فلا يضر. بمعنى إذا حكمنا فرضنا أنه لا يغير لأن هذا الواقع قليل والماء أكثر من أنه يتغير بهذا، ففي هذه الحالة يبقى الماء على طهوريته كما هو. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة.
هذا كلام عموما على الايه، على الموافق للصفات. يعني لماذا لجأنا إلى مسألة الفرض والتقدير في هاتين الحالتين، حالة المخالط الطاهر وحالة المخالط النجس؟ لماذا لجأنا إلى مسألة الفرض والتقدير، مسألة التخمين، لماذا لجأنا إليها؟ لأن الذي يخالط الماء الآن موافق له في جميع صفاته، فماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نتحقق من ناحية الحس، فلجأنا إلى التخمين والفرض. لا نستطيع أن نتحقق من ناحية العلم اليقين، حسي بصر وشم وذوق، فانتقلنا إلى ناحية الظن وهو الاجتهاد، إلى الاجتهاد. قال: فاعتبر بغيره، يعني انتقلنا إلى مسألة مسألة التخمين كالحكومة. الحكومة هي إن إذا حصلت جراحة مثلا من الجراحات في إنسان، واحد اعتدى على أخيه المسلم، تمام؟ طيب، عندنا إذا قتله له دية، إذا قطع له طرفا فيه دية. طب إذا جرحه جرحا لم يقتله ولم يقطع له طرفا، ماذا سنفعل؟ يقول لك فيها حكومة. طب نقدر الحكومة إزاي؟ فوضعوا لها تقديرا معينا، فقالوا: نعتبر عبد يباع في سوق العبيد، فإن كان سليما يساوي كم؟ 1,000,000 جنيه. والآن بعدما جرح أصبح به عيب، فلو بعناه في سوق العبيد يبقى عنده مثلا تقديره هيخس كم؟ هيشيل 100,000 ويبقى 900,000. طيب هذا الإنسان حر، ديته كم؟ ديته مثلا 10,000,000، تمام؟ يبقى إذن كل 100,000 في العبد تساوي 1,000,000 في الحر، نقص في العبد 100,000، فكذلك ينقص في هذا الحر 1,000,000. يبقى نعوض هذا الإنسان الحر الآن بمليون جنيه مقابل هذا العيب الذي حصل فيه. يبقى لما لم نجد في الشرع دليلا في مسألة الجراحة التي حصلت، لجأنا إلى مسألة التقدير والفرض بمسألة العبد حتى نحسب هذا العيب بكم يساوي، لأنه ليس دية في قتل النفس وليس دية في قطع الطرف، قطع عضو مثلا من الأعضاء المقدرة في الشرع، لأن هناك أشياء مقدرة ورد بها النص وأشياء غير مقدرة وهي دية الحكومات. فهنا لجأنا لمسألة لمسألة التقدير لأجل هذا السبب. فما لم نستطع الوصول إليه عن طريق النص والحس والعلم، ننتقل إليه أو نتوصل إليه عن طريق مسألة الظن والفرض والتخمين والاجتهاد. هذا هو الذي يريد الشيخ أن يقوله من خلال هذا التشبيه: فاعتبر بغيره كالحكومة. ماشي شخص؟
نعم. قال: وإنما فرض المتغير بنجس بالأشد لغلظ النجاسة.
هذا علة لمسألة لماذا فرقتم بين المخالط الطاهر والمخالط النجس، وكلاهما معدوم الصفات، وكلاهما تلجؤون فيه إلى مسألة الفرض والتقدير، لماذا فرقتم؟ فقلتم الأول والمخالط الطاهر نلجأ فيه إلى وسط في الصفات، والثاني والمخالط النجس تلجؤون فيه إلى شديد في الصفات، لماذا؟ فقال: طبعا لغلظ النجاسة. الأول كنا بنتكلم في فرق بين طهور وطاهر، الخطر فيه قليل، نحن نتكلم الآن عن طهور ونجس، الخطر فيه شديد. انتهينا من هذه المسألة وسننتقل لمسألة جديدة. ف فمن كان عنده سؤال أخونا السائل تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، هل مسألة الفرض والتقدير على الوجوب أم على الندب؟ بمعنى هل يجوز أن نقتحم مثلا
على الوجوب؟
على الوجوب، يعني
ما ينفعش أقول أن الأصل إلى حكم الماء إلا بهذه الطريقة،
يعني ما ينفعش أقول أن الأصل الماء طاهر وأنا شككت هل تغير أم لا،
هذا ليس شك،
فأنبني على الأصل.
لا هذا ليس شك، هذا ظن، وظن راجح. وبعدين ده أنت عندك العلم اليقين بأن وقعت فيه نجاسة، تمام
شيخنا.
نعم.
لو تكرمتم سيدي في الحكومة، لو فرضنا قيمة العبد 100,000 ثم بعد الجرح أصبحت قيمته 50,000، فنعطي الحر الفرق بين 100 و50 فنعطيه 50,000.
نعم. لا 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 ليس كذلك، أنا أنظر إلى النسبة المئوية عند الحر كذلك عند العبد. فكما على مثالك أنت الآن قلت أني قدرت العبد سليما ب100,000 صحيح؟ نعم. بعد حصول العيب فيه قدرته ب50,000، يبقى نعم. القيمة نزلت إلى كم؟ إلى النصف صحيح؟
نعم.
أرجع الآن إلى الحر، دية كم؟ قالوا لي 1,000,000. خلاص أقول العيب هنا يساوي النصف، يبقى معناه أني الحكومة أصبحت 500,000.
نقيم الحر بديته.
نقيم الحر بديته، وكما قومنا العبد بقيمته ونشوف عند العبد نقص بمقدار كم في المئة، ربع، نص، ثلاثة أرباع، كذا، ونجعلها من دية الحر، من دية الحر كذلك الربع النصف وهكذا.
تمام.
نعم.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام.
تفضل. نفس سؤال الأخ الآن، يعني هذه تنطبق على المسائل اللي بصير فيها بعض الحوادث، إنه إنسان يعني العضو عنده لا يعمل.
أن نستغرق في هذا الجانب فهو يتعلق بالجروح والقصاص، ولا يتعلق بهنا، فهذا مجرد تمثيل فقط. فإن كان السؤال يتعلق بالمياه نسأل براحتنا، حتى إذا جئنا للجروح والقصاص والديات نتكلم هناك براحتنا
إن شاء الله.
الله. نعم. طيب اقرأ شرح.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكالماء القليل مائع كزيت فيندس بمجرد الملاقاة.
إذا لا فرق بين قليل وكثير في غير الماء، غير الماء يعامل معاملة الماء القليل، الزيت، الخل، الرمان، العصير، المرق، أي مائع من المائعات وقع فيه نجاسة فإنها تنجسه مباشرة، يعني يعامل معاملة الماء القليل. هل في الماء القليل كنا نقول تغير أو لم يتغير؟ لا، نما بمجرد وقوع النجاسة في ماء قليل حكمنا على الماء بأنه تنجس. كذلك هنا إذا وقع فيه بحر من الزيت وقع فيه نجاسة تنجسه مباشرة، لا ننظر إلى زيت قليل وزيت كثير وهكذا. لكن هو قال مائع، يعني على صفة الإيه؟ على صفة الماء، بخلاف مثلا لو كان متجمد، تمام، فله حكم آخر. نحن نتكلم عن مائع من المائعات، خل مائع، زيت على صفته الطبيعية مائع، غاز مائع، خل مائع، كل هذه مائعات مجرد ما تقع فيه النجاسة ينجس مباشرة، وسأذكر لنا العلة الآن في هذا. نعم.
نعم. قال: فيندس بمجرد الملاقات وإن ورد على النجاسة أو لم يتغير أو كان كثيرا لأنه ليس
يبقى عمم في جميع الأحوال، مجرد اتصال النجاسة بأي صورة من الصور بهذا المائع تجعله نجسا. هذه الصور التي ذكرها قال وإن ورد على النجاس، يعني هو الذي مر فوق النجاس أو النجاسة سقطت فيه يريد ذلك، يبقى هذه الحالة أو هذه الحالة، وقعت النجاسة في المائع أو المائع هو الذي صب فوق النجاس، دول الحالتين. المسألة الثانية قال أو لم يتغير، يعني تغير حصل تغير بسبب النجاسة أو لم يتغير لم يحصل تغير بسبب النجاسة أو كان كثيرا يعني سواء كان هذا المائع قليل أو كثير في جميع الأحوال طالما اتصلت النجاسة بالمائع فقد حولت المائع الطاهر طبعا لأنه مش طهور طهور هذه صفة للمية بس الماء كما اتفقنا هو الذي يطهر وما سواه لا فهو يحوله من طاهر إلى نجس مباشرة نعم قال لماذا
قال إذ لا يشق حفظه عن النجاسة
لأنه ليس في معنى الماء إذ لا يشق
نعم إذ لا يشق يشق نعم إذ لا يشق حفظه عن النجاسة بخلاف الماء قال ولقوة الماء دونه
فذكر لي علتين فيهما الفرق بين الماء والمائع الأولى قال لا يشق حفظه عن النجاسة يعني أنت تستطيع أن تحفظ المائعات تستطيع تحفظ الزيت تحفظ الخل تحفظ هذا لا يشق على الإنسان أن يحفظه بخلاف الماء الماء يشق على الإنسان أن يحفظه ماذا سنفعل؟ هل نغطي البحار؟ هل نغطي الأنهار؟ هل نغطي كذا؟ لا فهناك فرق بين الماء القليل والماء الكثير في الماء لكن في المائعات لا تمام؟ وقلنا إن هذه تخضع لقاعدة إيه؟ لقاعدة المشقة تجلب التيسير هنا لا توجد مشقة فلا يوجد تيسير في المائع لا توجد مشقة في الماء توجد مشقة طبعا ماذا سنفعل في البحار والأنهار والآبار والعيون كما قلت لا نستطيع أن نغطيها طيب وعلة أخرى كذلك قال لقوة الماء دونه الماء فيه قوة التطهير كما قلنا الوحيد الذي يطهر غيره هو الماء فالماء فيه قوة يطهر بها غيره هل القوة دي موجودة في المائعات؟ ليست موجودة في المائعات فالماء قادر على أن يطهر غيره فمن باب أولى يدفع النجاسة عن نفسه ولا يتشرب النجاسة إذا كان كثيرا ولم يتغير لكن المائع يتشرب النجاسة المائع يتشرب النجاسة فالزيت يشرب بعض النجاسة وبخلاف الماء يدفع النجاسة عن نفسه هذان إيه؟ شرطان أو علتان في الفرق بين النجاسة في الماء والنجاسة في المائع فرق بين المائع وبين الماء نعم
نعم قال وكالمائع الرطب
مثل المائع الأشياء الرطبة الرطبة مثل مثلا الزبادي يعني هذا بخلاف المائع الخل يسيل بخلاف اللبن فإنه لا يسيل لبن اللي هو الرائب ده مائع من المائعات السمن مثلا إذا لم تكن متجمدة فبتقوم فيها إيه فيها رطوبة وهكذا الأشياء الرطبة تتأثر بالنجاسة مثلها مثل الأشياء المائعة غير الماء حكمها كلها حكم واحد بمجرد ما تقع فيها النجاسة تتنجس قليلة أو كثيرة أثرت النجاسة فيها بتغير أم لم تؤثر وردت هي على النجاسة أو النجاسة هي التي وقعت فيها في كل الأحوال تتنجس نعم
نعم قال أما الماء القليل إذا كان واردا عليها فلا يحكم بنجاسته
هذا قلناه سابق قلنا ماء قليل ولكن ورد على الإيه على النجاسة ورد على النجاسة ولد يصب عليك تفتح الحنفية وتضع تحتها إناء نجسا أو ثوبا نجسا وتغسله هذا الماء النازل لا يتنجس بملاقات الإيه النجاسة بل قلنا الماء الذي غسلت به إذا تكون وتجمع تحتك في النهاية تنظر فيه فإن تحققت فيه الشروط الأربعة السابقة فإنه يكون طاهرا ولا يكون نجسا فالماء القليل إذا كان واردا على النجاسة لا يحكم بنجاسته نعم
إلا إذا توفرت الشروط السابقة شيخنا
طبعا إلا إذا احنا بنتكلم انت الشروط السابقة في الغسالة في الغسالة يعني فيما بعد عملية الغسل ولكن هنا يقصد ان الماء النازل من الصنبور من الحنفية وانت تغسل القميص هو لا يتنجس، هذا الماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة، بل هو يطهر النجاسة، فهو شيئا فشيئا شيء بعد شيء بيزيل النجاسة، فهو لا يتنجس بها. تمام؟ بمعنى أن الاتصال بين مثلا الإناء الموجود في يد الولد أو الزوجة وهي بتصب عليك، أو أنت بقى اللي بتصب عليها عشان هي اللي هتبقى بتغسل، أنت بتصب عليها، مجرد ملاقات الماء بسبوز الماء النازل على النجاسة لا يؤثر في الإناء، لا يؤثر في الماء الموجود الذي لم ينزل بعد، وإن كان متصل ببعضه، أنت عامل صنبور كده وقاعد بتصب، هذا لا يؤثر على الماء الموجود في الإناء. نعم
نعم نعم.
قبل برضو ما ننتقل للسؤال، هل من أسئلة على هذه النقطة؟ طيب تفضل يا شيخنا.
نعم شيخنا، وهنا بتكلم في
تفضل
شيخنا.
قول يا شيخ محمود.
وهنا شيخنا الماء القليل إذا كان وارد عليها فلا يحوى، بتكلم عن الماء الوارد، بتكلمش على اللي نازل بعد كده؟
النازل بعد كده اسمه الغسالة، هذه نطبق عليها الشروط الأربعة السابقة. تمام؟
ده حكم العدد.
الحكم الماضي الذي اشترطنا فيه أربعة شروط: انفصل عن المحل بلا تغير ولا زيادة وزن، وطهر المحل، وكان الماء واردا على النجاسة وليس العكس. نعم تفضل شخص.
نعم. ميتة لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء، فلا تنجس ماء ولا مائعا حيث لم تطرح ولم تغير.
هذا استثناء. استثناء لماذا؟ لورود الدليل. هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى علينا. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هيأتي الحديث. فقالوا هذا لأنه ليس له دم سائل، كما ورد في الرواية الأخرى: إذا وقع في شراب أحدكم ما لا نفس له سائلة، ده لا ينجس، لا ينجس. يبقى يستثنى من النجس ميتة لا يسيل دمها. إذن عندنا الميتة نوعين: ميتة لها دم وميتة ليس لها دم. الميتة التي لها دم هذه تنجس طبعا، نجس وتنجس، لكن ميتة ليس لها دم اللي المقصودة في الحديث ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم، هذه التي ليس لها دم سائل هذه معفو عنها، هي نفسها ليس لها دم، وإن طبعا أحيانا البعوضة بتشرب منا دم، هذا دمنا نحن أو دم يعني أثر دم منها، لكن ليس لها دم في الأصل. وضرب أمثلة، قال كذباب وخنفساء وكذا، هذه إذا سقطت في الإناء فإنها إيه؟ فإنها لا تنجس ما فيه، ما فيه سواء كان ماء قليل أو كان مائع قليل أو كثير لا تنجس، هذه معفو عنها، هذه معفو عنها. ويستثنى من النجس ميتة لا يسيل دمها. طب هنعرف منين يسيل دمها أو لا؟ طبعا في العلم الحديث عرفنا من حيث أن هذا علم الأحياء بيتكلم عن صفات كل مثلا إيه حشرة من الحشرات وطير من الطيور وكل شيء خضع الآن للبحث. زمان كان يختبر هذا بعملية شق عضو منها في حياته، يأتي بواحدة مثلها ويشق عضو منه عشان يتعرف على طبيعة هذا الحيوان إن كان فيه دم أو ليس فيه دم. تمام؟ فهذا إيه؟ هذا الاختبار يبين لنا إن كان فيها دم أو لا عند شق عضو منها في حياتها. وضرب مثال كذباب وخنفساء، وهذه الأشياء ليس فيها دم، فلا تنجس ماء ولا مائع، إذا سقطت في الماء قليل أو كثير، في المائع قليل أو كثير، لا تؤثر بشيء في هذا كله. قال حيث لم تطرح ولم تغير، حيث لم تطرح ولم تغير، يعني دول شرطين، إذا وجد هذان الشرطان فالماء طهور لم يتأثر. لم تطرح ولم تغير، يعني أنت لم تتعمد طرحها في الماء، وهي حتى لما وقعت بنفسها لم تؤثر في الماء بطعم ولا لون ولا رائحة. طب لو اختل الشرطين دول، تحول الماء من طهور أو طاهر إلى نجس مباشرة، يعني تنجس بشرط من هذين الشرطين، أنت الذي طرحته، الشرع عفى لك عن وقوعها، لأن وقوعها ده خارج عن إرادتك. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، تتفاجأ أن الذبابة وقعت في كوباية الشاي أو وقعت في كوباية المي، تفاجأ بهذا، لكن أنت الذي تأتي بها فتطرحها في الإناء، هذا يقول فيه الفقهاء يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يعني يحكم على هذا الماء أو المائع بأنه تنجس، لأنك أنت الذي طرحت، الشرع سامحك فيما وقع ولم يسامحك فيما طرحت بنفسك، هذه واحدة. طب لو فرضنا أن وقع بنفسك، لكن وقعت كمية وصلت أن الماء تغير، حصل من أثرها أن طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء تغير، أيضا في هذه الحالة يتحول إلى نجس. نعم
نعم. قال ومثلها نجس لا يدركه طرف كنقطة بول وقليل من شعر نجس، ومن دخان نجس، وغبار سرجين، وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي.
كل هذه الأشياء تدخل في المستثنيات، يعني نجاسات عفى عنها الإيه؟ الشرع، عفى عنها الشرع. نجس لا يدركه طرف، أنت لا تراه بعينك المجردة، تمام؟ لا تراه بعينك الإيه؟ بعينك المجردة. وضرب مثال النقطة بول أو قليل من شعر النجس، شعر نجس زي شعر زي شعر الكلب والخنزير مثلا وكده، تمام؟ هذه الأشياء القليلة عفى عنها الإيه؟ الشرع. ومن دخان أو دخان نجس، شيء نجس وصعد منه دخان أيضا معفو عنه. وغبار سرجين هو الأرواس بتاعة الإيه؟ البهائم أعزكم الله، الغبار اللي بيتناثر نتيجة ذلك، أو حتى البخار الذي يخرج وهي طازة ما تزال، هذه كلها إيه؟ معفو عنها. وحيوان متنجس المنفذ، مثلا الهرة تعمل حمام ويبقى إيه؟ المنفذ متنجس، هي أثر الحمام في بدنها موجود مكان الإيه؟ مكان الخراءة بتاعتها، تمام؟ غير الآدمي، لأن الآدمي لا يسامح، الآدمي لا يسامح. إنسان مثلا الآن دخل الحمام ولم يجد ماء فاستجمر، كنا إن الحجارة أو المنديل هيطلع العين بتاعة الخارج النجس وسيترك أثرا ولا بد، هذا الأثر معفو عنه بالنسبة لمسألة الصلاة. لكن إذا نزلت مثلا بعدها في البانيو وكان الماء قليل مباشرة، هذا الأثر الموجود على منفذك على دبرك ينجس هذا الماء، لأنك أنت تعديت به حد الرخصة، الرخصة بس أنك ممكن تصلي به مثلا وكذا، لكن كونك تنزل في الماء القليل به أو تنزل في الماء الكثير ويتغير يتحول مباشرة إلى نجس. طيب غير الآدمي لا، مسامح فيه، مسامح فيه، لأن هذه المسائل يعني مما يخرج عن الاستطاعة، تكليف بها فيه مشقة، أنك أنت لا تدري وأنت تراقب كل الحيوانات اللي حواليك، وإذا راقبتها هل تستطيع أن تمنعها قبل ما تفسد عليك الماء؟ هذه فيها مشقة. وذلك هو جاب الشيء اللي هو إيه؟ اللي هو علة الاستثناء، فقال وذلك لما شقت الاحتراز عنها، لأنك إذا تأملت كل هذه الأشياء تجد في الاحتراز عنها مشقة. احنا أصلنا إن المشقة تجلب التيسير، وأن إن مع العسر يسرا. نعم
قال رحمه الله تعالى وذلك لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله فليدعه فإن في أحد جنائه أو في الآخر الشفاء. زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه
يتقي
نعم وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به.
نعم يبقى إذن هنا فهمنا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغمس الذباب وهو حي إن كده الذباب يموت. طيب ولو كان موته يؤثر ما كان النبي أمرنا أن نغمسه، إذن فمعنى الأمر بالغمس إنه لا يؤثر، فلذلك إيه غمسناه تمام.
نعم قال فلو نجس لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه.
يبقى إذن الذباب ثابت بالنص وما سوى الذباب ثابت بالإيه ثابت بالقياس. نعم
نعم قال فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه تنجس.
وهذا قلناه فيما سبق، قلنا إذا وقعت فغيرت يبقى إيه ينجس، وإذا وقعت بفعل فاعل أنت اللي طرحتها فإنه ينجس، لأن الشرع عفى عن مسألة الإيه مسألة الوقوع فقط ولم يعف عن مسألة الطرح. نتوقف هنا إن شاء الله، وهذا معنى تام. ومن كان له سؤال في هذه الجزئية أو فيما سبق يتفضل.
لو تكرمتم سيدي.